يعني مذهبه قلنا هنا أنه مالكي. لكن هنا خطرت مسألة، كيف يصح نسبة الرجل مثل ابن عبد البر وأمثاله كالخطيب البغدادي والدار قطني والبعود والتحاوي وغيرهم هؤلاء الذين علم عنهم الاجتهادات الخاصة بهم التي لم يكونوا يقفون عند أقوال مذاهبهم دون النظر إلى النصوص الشرعية. كيف يصح نسبة هؤلاء الرجال إلى المذهب؟ وقال فلان مالكي ابن تيمية، وقال حنبلي، وقال فلان وفلان. بلا شك أنه إذا كان المذهب على قول من الأقوال وجاء الحديث الصحيح على خلافه، لم يكن هؤلاء العلماء يتوقفون في رد مذهب الإمام وقوله أبدا. يعني حتى المتأخرين منهم مثل النووي مثلا من الشافعية لم يؤيدوا المذهب في بعض أقواله. حتى السبكي الوالد علي وهو معلوم يعني بعض تعصبه إلى مذهب الشافعي وما ذلك، والكثير من الأقوى التي قالها الشافعي لم يقل بها. فإذا جاء الحديث الصحيح مخالفا لما عليه الإمام، الإمام لماذا يخالف الحديث الصحيح؟ هذا له أسبابه، صح؟ له أسبابه. قد يكون الحديث لم يصل إليه، قد يكون ما صح عنده، قد يكون وصل إليه لكن ما فهمه، قد يكون وصل إليه وغاب عنه عندما تكلم في المسألة، كما يخطئ البشر في الخطأ العلمي كما يخطئون في الخطأ العملي. والعلماء يبتغون وجه الله ويريدون الحق. فهؤلاء العلماء إذا وصلهم قول الإمام ووصلهم الحديث الصحيح لا يتوقفون في رد قول الإمام، بهذا وفقوا بين النسبة إلى المذهب وبين مخالفة المذهب، لأنه ما من إمام إلا وقال إذا صح الحديث فهو مذهب، كما قال أبو حنيفة وقال أبو مالك وقال الشافعي وقال أحمد، وكلهم اتفقوا على مقالة إذا صح الحديث فهو مذهب. لكن إذا فكيف ينتسب الإمام إذا؟ هنا نأتي إلى المسائل الاجتهادية وإلى القول بأصول الإمام. طيب مسألة اجتهادية ولا يقع في الناس، مسألة اجتهادية الدليل فيها خفي واستنباط الإمام فيها خفي، يأتي هذا الإمام التابع مثل هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم يتوقف في المسألة، ليس عنده الدليل النصي فيها، بل هو دليل مستنبط بحسب قواعد الإمام في الاستنباط وبحسب عقليته في إدراك الحق، أي بحسب قدرة عقله في إدراك الحق. حينئذ هذا الإمام عادة يميل إلى اختيارات هذا المذهب في هذه الاجتهاد. إذا كانت المسائل واضحة بينة عليها الدليل الصحيح، حينئذ من السهل جدا أن يخالف هذا الإمام التابع إمامه المتبوع ولا يتوقف في رد كلام الإمام. لكن إذا جاءت المسألة مشكلة واضطربت فيها الأنظار ووقع فيها الخصام دون دليل نصي يقطع بالقول الصحيح، فماذا يفعل هذا الإمام؟ لينتسب في انتسابه لهذا المذهب كان يأخذ بترجيحات الإمام، بترجيح الإمام. فحينئذ تصبح النسبة لهذا المثل ينتسب إليه. هذه النقطة مهمة. النقطة الثانية أنه في اجتهاداته على قواعد وأصول الإمام الذي ينتسب إليه. والحقيقة أنه لا على الجملة لا يصح النسبة نسبة الإمام إلى أن يكون له مذهب حتى يكون له قواعد خاصة به تختلف عن الإمام الآخر. يعني المالكي له قواعد خاصة في القواعد والأصول التي يستنبط بها الأحكام الشرعية تختلف عن القواعد والأصول التي يختلف بها الإمام عن الإمام الشافعي. ولهذا خرج الشافعي عن مذهب الإمام لا بمخالفته في فروع المذهب ولكن في مخالفته للقواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية. هذا كلام ربما يبدو صعب على النفس. بمعنى هل يعني قواعد الأئمة مختلفة إلى هذه الدرجة؟ لا، كما أن المسائل الفرعية تختلف فيها الأنظار كذلك قواعد الأصول تختلف فيها الأنظار. الإمام أبو حنيفة له توسع في القياس وله تشدد في الأخذ بالحديث الصحيح، هذا معروف عندهم، ولهم قواعد خاصة في ترجيح وفي الأخذ بالحديث بحسب القواعد بقولهم الحديث إذا كان يخالف القياس لا يستنبط على القياس بطريق العلة الجلية فهذا يرد على الحديث، وخاصة إذا كان محدثه أو راويه ليس بفقيه ليس فقيها. القاعدة من قواعد علاقة الخاص بالعام الأقوى يقرون العموم على الخصوص، يقدمون العموم على الخصوص ويرون أن الخصوص حادث على العموم والأصل هو الثبات وهكذا. فجاء أبو الإمام مالك له قواعده في الحديث هي قواعد أهل الحديث في تصحيح الحديث وفي رده، وإن كان يتوقف في الأخذ ببعض الأحاديث إذا يعني لم تصح لديه ورأى أن أهل بلده من أهل المدينة في العمل على خلاف هذا الحديث الذي مما تعم به البلوى، هذا من القواعد عنده. الإمام الشافعي خالف شيخه، لم يهتم ولم يقم شأنا إلى مذهب أهل المدينة ولم يره مما ينبغي أن يلتفت إليه الفقيه حين يبحث عن الحكم الشرعي، بل ما ينبغي أن ينظر ماذا قال أهل المدينة. خالفه. الخلاف بين الإمام أحمد والإمام الشافعي لا يوجد في الأصول، بل إن الإمام الشافعي هو الذي فتح الباب على مصراعيه حتى يتوسع بأخذ أحاديث البلاد المختلفة. هو الذي قال الإمام أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرني به، لا يضر إن كان مصريا أو شاميا أو عراقيا. القاعدة كانت مهزوزة عند شيخ الإمام مالك، كان يقول إذا جاوز الحديث الحرتين ذهب مخه، يعني إذا الحديث خرج عن أهل المدينة ما بقي له سند يعتمد عليه. وكان يقول أنزلوا حديث أهل العراق منزلة أهل الكتاب، كلام أهل الكتاب. والقواعد الأصولية التي أو الأصول التي يقول بها الشافعي هي نفس القواعد التي يقول بها الإمام أحمد. ومن هنا تنازع الناس الإمام أحمد هل له مذهب خاص أم لا؟ لا شك له اجتهادات خاصة يخالف فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وألف في ذلك بعض المتأخرين كتابا، شيخ من شيوخ الأزهر سماه مفردات الفتح الرباني في مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويقصد به المفردات هو مطوع كتاب المطوع التي خالف فيها الشافعي التي خالف فيها أحمد الشافعي ردا على من يقول إن أحمد لم يذهب ولم يأتي سوى أن قال ما قاله الشافعي. الخلط فإن نسبة الإمام من المتأخرين الذين عندهم القدرة على الترجيح والنظر في نسبتهم إلى المذهب في نقطتين. النقطة الأولى أنهم إذا كانت المسألة اجتهادية والنص فيها ليس صريحا فيها فإنهم عادة يميلون بالإفتاء المذهبي مذهبي عادة مذهب إمامهم مذهب المنتسبين إليه. ثانيا في قواعد الاستنباط يأخذون بقول الإمام فهكذا يترددون. ودعونا يقول هناك سطوة هناك كثير من الأئمة أخيروا بأنفسهم أن ينتسبوا لهذه المذاهب ما انتسبوا لها، لكن المذاهب نفسها صارت مؤسسات عسكرية ومؤسسات اقتصادية ومؤسسات اجتماعية، الخروج والانخلاع عنها ليس بالأمر السهل. صارت المدارس التي يدرس فيها العلم يشترط الواقف فيها أن يكون القيم عليها من المذهب الفلاني، لا الشافعية من الحنفية من المالكية، صفوة منتشرة. القضاء ينبغي أن يكون في البلد الفلاني شافعي، أن يكون القاضي شافعي أو يكون مالكي أو يكون حنفية، صفوة قوية جدا. البيئة الاجتماعية العلمية بنسبة الناس لما يغير رجل مذهبه لا يستطيع أن يدخل بلده. أبو المظفر السمعاني صاحب كتاب الاستلام وصاحب كتاب الأمثال وبه اشتهر، الإمام نشأ في بلده كل أهل بلده وعائلته كلهم من الأحناف، فلما خرج في الرحلة في طلب العلم بدل مذهبه وانتقل إلى مذهب الشافعية. تعرفون أنه لم يستطع أن يرجع إلى بلده، ولا في كتاب الاستلام الذي هو كتاب في الرد على الأحناف طلع منه فيما أعلم من الجزء الأول وهو كتاب جيد مليء بالفوائد رد فيه، حتى رد على أبي زيد الدبوسي في كتابه الذي في الأصول رد كتاب على الأحناف في هذا، والأحناف ردوا عليه وهكذا. لكن السقوط سقوط المجتمع في تياره ينبغي أن تكون ماذا على أهل بلدك، على مذهب أهل بلدك أو على مذهب عائلتك. كيف أنت من عائلتي كلها شوافة وتتحنف أو تصبح حنبلية وتصبح مالكية؟ فهذه الصفة الاجتماعية كانت موجودة والعلماء كانوا يراعونها ويضطرون مرات إلى تغييرها لأسباب، مثل خطيب البغدادي غير مذهبه من الحنبلية إلى الشافعية. أنا أقول لها يعني لا هذا ولا هذا، يعني كان يميل إليهما، ثم الشافعي في ترجيحاته ولا أقرب ما يكون إلى الإمام أحمد وإمام أحمد كذلك، لكن لماذا غير مذهبه؟ لأنه رجل حديث يريد أن يسمع الحديث من كل أحد بغض النظر أن يكون هذا المحدث من الأشاعرة أو يكون من الحنابلة أو يكون من مالكية أو إلى آخره. فنقم عليه الحنابلة وصاروا يلمزون به ويؤذونه، كيف تقول الحديث من هؤلاء المبتدعة من هؤلاء المخالفين؟ فتعبوه، وكانت فيه الزعارة في بغداد لأن بغداد كانت مطلقة على محبة أحمد عليه رحمة الله خاصة بعد الفتنة، فاضطر أن يغير مذهبه من أجل أن يتوسع في الأخذ وأن لا يدخل أصلا. يقول له لماذا تأخذ من خذ؟ أنا شافعي. قلت له تنتهي المشكلة ويحل لأعطاك بالإشكال بينه وبين مخالفه. أن سطوة المجتمع بالانتساب لمذهب وتحول المذاهب إلى مؤسسات، المدارس، الرجل أن يكون مدرسا في مدرسة أو قيما عليها هذا شرف عظيم في الدين والدنيا، يعني مش فقط الدنيا، ما كان يأخذ المال لكن شرف يأخذ الناس عنه، أن يكون قاضيا، أن يكون مقربا لأهل البلدة غير منبوذ. فاضطر العالم أن ينشأ خلاص ينشأ يقول فلان شافعي فلان كذا ويبقى على ما هو عليه، وإذا خالف فيقول أنا خالفت وأنا شافعي. يعني بعض يقولون أنت خالف الشافعي، يقول أنا شافعي ولكن قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا الناس يقبلون هذه التنازلات كما كانوا يريدون من ابن تيمية فقط أن يقول فقط في مناظرته في الوسطية أن يقول هذا مذهب أحمد ويرخص قلنا هذا دين الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لأحمد إلا الشهرة وإنما العلم علم مالك والشافعي والشهرة لأحمد فيقول له من أجل أن يعني يحل المشكلة أنت مذهب حنبلي وأنا مذهب شوافعي حلت المشكلة فما كتبته من الوسطية هو مذهب أحمد ومذهب الشافعية غير فيقول له لا فإذا كما ترون من أجل العالم يعني يمرر الأمور الكثيرة ليصل إلى هدفه ابن كثير حاول يعني أن ينخدع فقط بالنسبة لأن يكون مستقلا أو يكون شافعيا وأراد إمامة أحد المدارس الشافعية فقال له أحد أصدقائي قال له والله لن يقبلوا بك أشعريا ولو كان كل جسمك شعرا وأنت تميل من تيمية شو راح يقبل منك خلاص لأن الحالة الاجتماعية تؤثر ونتبع علينا أن نفهم الأمور أن خطوة المجتمع طاهرة وقوية والذي يخرج منها القلة وقد عانى بعض العلماء معاناة شديدة وقوية لدعوة الاجتهاد يعني يقول المطلق يعني السيوطي لما ادعى الاجتهاد ضرب لقوس واحد واستهزأوا به ورموه رغم الرجل يعني حقيقة يحق له الاجتهاد رجل متبحر ما من علم من علوم الشريعة إلا وهو إمام في الحديث اقرأوا كتبه لتروا مقدار تعرفه وعلمه بالأجزاء الحديثية هو كتاب بالدر المنثور في تفسير المنثور عجب من العجائب في جمعه للآثار والأحاديث في تفسير الآيات إمام في الحديث في الفقه وعمل الشواذ نعم هو في بيئة يعني صوفية وكان يميل إلى الصوفية اختلف مع أقرانه مثل السخاوي في موضوع والدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضوع كثير من عربي لكن كان من حقيقة رجل إمام بكل معنى الكلمة ومع ذلك لما ادعى الاجتهاد يعني ما أبقوا نقيصة إلا ووضعوها فيه صاروا يمتحنونه ويرسلون له الأسئلة الغريبة جدا يمتحنونه أنت مجتهد والأسئلة الأسئلة في أمريكا يقول لا أجل يعني ما الذي ينقض الاجتهاد إذا لم يكن داريا وعالما بأجوبة هذه المسائل المنطقية أغلب أسئلة تدور حول المنطق وغرائب النحو وهو إمام بلا شك فالدعوة الاجتهاد لما أرادوا أن يسلموا الجانب النفسي في ابن تيمية يعني جانب الدين والخلق ويتهموا بالكبر والغرور قالوا هو رجل يعني يدعي الاجتهاد فكانوا يرون أنه يدعي الاجتهاد ماذا؟ قليل الورع فهذا البيئة المطلقة بيئة تؤثر على العالم وهو لا يريد مشاكل في النهاية ما بده يريح حاله ما يريد إلا أن يبث العلم ويتعلم والعلم له سطوة العلم له سطوة يعني إن صح التعبير فيه العلم له سعار يعني يشوفوا الإمام يخرج بغداد يقول له ما بدي مذهبكم بس أريد أن نسمع الحديث العلم له سطوة على الإنسان يريد أن يتعلم ولا يريد أن ينشغل بفتن العوام والعوام يعني مشكلة المشاكل في كل وقت مشكلة هؤلاء الغوغاء كان يقول عنهم العامة هؤلاء الشعار يذهب بهم الشعار يأتي بهم مجرد أن يقول هذا ما بحب الإمام أحمد ضربه ضربه هذا ما بحب الشافعي وهكذا ودعاية واحدة تقضي عليه خلاص تحضر نفسي بعدين أنا لا يحب كذا لا يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهت القصة وفتن العلماء مع العوام كثيرة كثيرة طيب فمذهب الإمام الحقيقة هو كان شافعيا ثم صار ظاهريا يعني الإمام الذهبي يثبت أنه كان ظاهري ولكن انتهى إلى أن يكون مالكية، ولو كتاب الكافي في مذهب الإمام مالك. ومما يرد على القول بظاهريته وأنه انتهى إليها ما سنقرأه هنا في كتابه جامع بيان العلم الفضلي، لأنه يثبت القياس، يثبت القول بالرأي. والمحلل يقول أن القياس محرم بالإجماع، يزعم الإجماع أنه لم يقل به أحد من السلف. نقرأ الكتاب حتى نمشي ونتوكل على الله، يبارك الله عز وجل لنا في أوقاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الأديب أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد الأشيري، هذا سند الكتاب، وهذا الرجل هنا قد عرفه محقق الكتاب. لو نقرأ يقول هذا عنه الأشيري، يقول عنه صنهاجي، أنه صنهاجي. وأشيري نسبة لأشير بريدة آخر إفريقية مما يلي المغرب، نسبة لأشير، وهي بريدة، من أعرض نكتب أكتب هذا نسبة لأشير، وهي بريدة آخر إفريقية مما يلي الغرب، وهي قلعة لبني حماد ملوك إفريقية. قال الذهبي في السير: سمع ببغداد مع ولده في أيام ابن هبيرة. ابن هبيرة وزير كان فقيها، شرح البخاري، شرح صحيح البخاري، وللأسف الصحيح ربما طبع مؤخرا، ربما طبع شرحه للصحيح، ولكن لما وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ذهب وكتب مذاهب الفقهاء في المسائل الفقهية للدلالة على الفقه، وطبع هذا الجزء القسم بمذاهب الفقهاء في كتاب مستقل قديما، مطبوع قديم وموجود، اسمه الإفصاح، اسمه الإفصاح. وأظن أن ابن هبيرة أن شرحه لصحيح الإمام البخاري أظن أنه قد طلع عظم. فابن هبيرة وزير عالم، قال: سمع ببغداد مع ولده في أيام ابن هبيرة، وكان من كبار المالكية، آخر المالكية في المشرق، وعبد الوهاب القاضي، عبد الوهاب القاضي المالكي المصري، لأنه رحل من بغداد، وهو أهل بغداد كان فيهم اشتهار بالبخل، أخرجوا يودعونهم، يقول بغداد وبغداد، إذا قرأتوا لك أنها مكتوبة خطأ، بغداد وبغداد، وبناها العباسيون كما تعلمون، وهي حاضرة الإسلام في وقت من الأوقات لا يوجد لها مثيل. لما خرجوا يودعونه قال له: يعز علينا فراقك، يعز فراقك علينا. فقال: لو عز فراقي عليكم والله لو وجدت في بلدكم في كل يوم رغيفين ما خرجت منها. تقولون: يعز علينا فراق. فخرج منها وأقام بمصر، والله فتح عليه وصار قاضيا في مصر. وكان الإمام بن حزم يعظمه تعظيما شديدا، ويقول: ليس للمالكية مثل عبد الوهاب، ليس للمالكية مثل عبد الوهاب القاضي. سمع ببغداد مع ولده في أيام ابن هبيرة، وكان من كبار المالكية، تحدث عن أحمد بن علي بن غزلون وعلي بن عبد الله بن موهب الجذامي القاضي عياض وجماعة. روى عنه أبو الفتوح بن حصري وأبو محمد بن علون الأسدي. قال ابن حصري: كان إماما في الحديث، يعني هذا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي الأشيري، قل كان إماما في الحديث ذا معرفة بفقهه ورجاله، وله يد باسطة في النحو واللغة، وجرى بينه وبين الوزير بن مغيرة كلام اختلفوا في دعائه عليه السلام يوم بدر من تهلك هذه الأصابع، وكان الصواب معه أي مع الإمام. قلت أي الحافظ الذهبي نازع الوزير بعنف، أمره بعنف فأحرجه حتى قال له الوزير تهذي ليس كلامك بصحيح، وانفض الناس. ثم اعتذر إليه الوزير بكل طريق ووصله بمال وما ودعه حتى قال له مثل قوله، أن يقول له أنت تهذي، هذا من إنصاف وزراء أمتنا. قال أخبرنا، يقول هذا أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجزامي. فهنا ننبهكم لنقطة ذكرناها لإخوانكم في لفظ آخر، أن كلمة أخبرنا هنا ليس فيها قال مشيك قبلها مشيك، تقول قال الأديب أبو محمد على كل ما مشكلة العلماء لقلة الورق والكاغد والحبر ومشقة كثرة الترداد كتابة بعض الكلام، فكانوا يميلون إلى الاختصار. من صور الاختصار لديهم قديما وإجابة كلمة قال قبل حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا، لأنها كثيرة وكأنها موجودة، فلتكررها يزيدونها كتابة ويثبتونها قراءة، فإذا قرأوا قالوا قال، إما في أول السند أو في وسطه أو في آخره تقول قال قبل أخبرنا، ومن صور فهمتم لابد أن تقول قال. كذلك من صور الاختصار واختصار الألفاظ أخبرنا فيجعلونها نا، فحدثنا فنا، أنبأنا أنا، هذا من صور الاختصار لديهم. قال أخبرنا، وأخبرنا إيش معناها؟ أخبرنا يعني قرأته عليه أو أجازني به، المهم أنه أخبرنا ليست هي من صور السماع يسمع ما أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ أو أن يجيزه أو يناوله، فنقول أخبرنا. قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي وهو من الريسي، عرف به هنا المختص المقدم، قال هذا هو الأندلسي المريسي المحدث. قال ابن مسكوال في الصلة كان من أهل المعرفة والعلم والذكاء والفهم، له تفسير مفيد لأنه من المفسرين هذا، ومعرفة بأصول الدين، في مصر بأصول الدين يعني العقائد. يقول إذا سمعت كلمة الأصلين فالمقصود بها أصول الفقه وأصول الدين، والمقصود بأصول الدين هو الفقه الأكبر، أصول الدين اللي هو علم العقائد، ولم يسميه متأخرون علم الكلام، وقد أخطأوا بتسمية أصول الدين بعلم الكلام، لكن ذكرها بعضهم حتى من السلفيين مثل السفارين في شرحه لعقيدته، شرح العقيدة اللي هو طوال الأنوار البهية، ذكر أن علم التوحيد يسمى بعلم الكلام، وهذا من الخطأ ونبه عليها المراجع. قال ومعرفة بأصول الدين حجة وأخذوا عنه وأجاز لنا، ابن مسكوال يقول أجاز لنا، مولده في سنة 41 و400، احنا بتعرفوا كيف تكتب كيف تنطق الكتابة، لما انت بتقول ولد سنة 1990 فأنت تقرأها على أصول الإنجليز والعجم من اليسار إلى اليمين، وهذا خطر، يجب أن تقرأها على ما تكتب في العربية 90 بعد 900 و1000، هنا ولا يخطئ فيها كثير من الكتبة، فالأصل أن تقرأها كما تكتب. وميزة اللغة العربية أن المنطوق مكتوب، أن المنطوق مكتوب بخلاف كثير نحن فتلا على الجملة. فإذا عندما تقرأ الأرقام عليك أن تقرأها من اليمين إلى اليسار كما تقرأ في العربية، ولكن لغلبة العجمة وطريقة قراءة الأعاجم والترجمة وصار يقرأون من اليسار إلى اليمين 1900 وكذا. فهو كان ولد في سنة 41 و400 عادة تكتب قديما بالألف، يثبتونها للتفريق بينه وبين منهم، فبعض الإخوة بقول 100 غلط، هي 100. وتوفي في جماد الأولى وله 91 سنة عام 32 و500. وهذا يقول سمع الكتاب أبو الحسن علي بن عبد الله بن مهرب الجذامي سمعه من ابن عبد البر إجازة، أن أجازه له دون أن يقرأه عليه أو أن يقرأه الشيخ على السن. قال أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري. طب كيف احنا بنكسر؟ نذكركم بس احنا درسنا لإخواننا كيف نكسر ونفتح ونضم في البن هذه. يوسف ابن عبد البر وهو يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر، كيف نقرأها؟ كيف نقرأها بالكسر ولا بالفتح؟ طبعا الأول الاسم الأول بحسب موضعه من الجملة. تقول أخبرنا أبو عمر لأنه فاعل، سمعت أبا عمر لأنه مفعول به، مررت بأبي عمر لأنه مجرور، فالأول بحسب موضعه من الجملة. ثم بن الثانية أخبرنا أبو عمر يوسف ابنه، ليه؟ لأنها بدل. إذا عمل الآن ما بعدها إما أن تعملها على قاعدة البدل أو على قاعدة المضاف إليه. فإذا عملتها بقاعدة البدل فالبدل من التوابع، البدل من التوابع، والتابع تابع، فالرفع والجر والنصب. واضح؟ فإذا عملت فيها قاعدة البدل تقول أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمر. وإذا عملتها على قاعدة المضاف والمضاف إليه تقول أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري. وقلنا هي الأصل فيها النمري بالكسر نسبة للنمر ينقاص مشيت، ولكن لماذا قلنا بالفتح النمري؟ لمشقتها على اللسان بتتابع يعني كسرتين وراء بعضهما البعض. قلنا النمري هو عربي. قال الحافظ قال الحمد لله المبتدئ بالنعم. الحمد لله، الحمد تعرفون ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ الثناء. الحمد الثناء، أنت تحمد الله تثنيه عليه أثناء علي عبدي، فالحمد هو الثناء الحسن الجميل، لكنه على الجميل الاختياري وعلى غير الاختياري. فأنت تحمده لجماله، تحمده لقوته، فهذا غير متعدي، لكن تحمده على إحسانه إليك، هذا متعدي. فالحمد والثناء الحسن على الجميل الاختياري، ويكون باللسان والقلب ولا يكون بالجوارح، بخلاف الشكر، فإن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، ولكنه لكن متخصص لأنه لا يكون إلا على الجميل المتعدي. واضح؟ فإذا الحمد أضيق آلة أوسع مقتضى، الشكر أوسع آلة أضيق مقتضى. الحمد لله المبتدئ بالنعم جمع نعمة، جمع نعمة، النعم المبتدئ الذي أعطى عبده قبل أن يسأله إياه. الحمد لله المبتدئ قبل أن يسأل العبد ربه النعمة، يعني أعطانا قبل أن نسأله ما من نعمة أعطينا إلا قبل أن نسأله سبحانه، فهو الذي ابتدأ بها قبل أن يسأل. وعلى معنى آخر بأنه لو حصلت النعمة عن طريق عبد فإنها لم تقع إلا بإذن الله وهو الذي أوجدها، على معنى آخر. ولكن ينبغي أن تشكر الله حتى لو وقع الفضل ووقعت النعمة على يدي يعني على يدي أحد، لأن الله عز وجل هو الذي يسره لك. بارئ النسم، النسم جمع اسم وهي الروح، وهي الروح. البارئ هو الموجد للشيء من غير مثال سابق. البارئ هو الموجد للشيء من غير مثال سابق. قال بارئ النسم ومنشر الرمم. شو الرمم؟ الرمم هي الجثث البالية، الرمم هي الجثث البالية، وتطلق كذلك على الموطن. الأصل الرمة هي الشيء البالي، لا تسمي الشاعر به الرمة. لماذا؟ لأنه كان يحمل على عاتقه رمة، حبلا باليا وسمي بها بالرمة. والرمة الشيء البالي، وهنا أطلقت على الجثة البالية، وقد تطلق على الموطن وهو القبر. وهذا معروف في العربية، أن تطلق الآلة أو الموطن على الشيء الذي هو فيه. قال ومنشر الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. وقال وصلى الله على سيدنا التصلية، قال علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها كلمة سيدنا، لكن لو وضعها المرء في غير مكان التعبد الذي لا ينبغي القول فيه إلا بالنص فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. ولكن يخاف من الإطلاق، يخاف من الإطلاق أو دوام الإطلاق. لماذا؟ لأن السيد هو الله. يعني تقول السيد هو الله. وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد هذه هي فصل الخطاب. قالوا هي فصل الخطاب، وقيل إن القدماء هم كانوا يأتون بها، وقيل إن أول من أتى بها جاوز وهو بعيد، وما لهم لغة العرب. وما بعدها لابد من حرف، من حرف الفاء، واضح؟ أما بعد فإنك، أما بعد فالرجل، واضح؟ لأنها داخلة في جواب الشرط، فلا بد من الفاء، فهمنا؟ يعني إذا قلت أما بعد فلا بد بعدها أن تأتي بفاء جواب الشرط. أما بعد فإنك سألتني، واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه، وما يجوز أو وما جوز من التقليد، وما ذم منه. إذن هذا الكتاب كان جوابا على سؤال أحد أصحابه أو كلامه به، أنه طلب منه فأجابه بهذا الكتاب. والناس يصنفون الكتب من علمائنا لسببين. السبب الأول للدخول في جمعة العلماء، وهي أشبه في الحقيقة الآن بالكتب لتحصيل الشهادة. يصنفون الكتب من أجل الدخول في جمعة العلماء، يعني العالم يأتي إلى متن فيكتبه، أو يأتي إلى متن فيشرحه. فهذا لماذا فعل ذلك؟ لا حاجة الناس في ما هو الشيء الجديد؟ سيكون قليلا، وربما يعني يريد أن يصيغ العلم بصياغة جديدة وبوجه جديد. هذا كتب المتن للتسهيل، وهذا شرح المتن وصار فيه التطويل. لماذا كتب ذلك؟ حقيقة هذا شيء بشري، وهو أن يكتب الرجل أو يفعل الشيء من أجل أن يذكر في الباب الذي فعل فيه. كيف يذكر الرجل في العلم؟ لابد أن يكتب في العلم حتى ينظر الناس، حتى ينظر الناس إلى كتابه فيرى فيه عالما. إذن وهذا لا ينافي الإخلاص في شيء، لا ينافي الإخلاص في شيء. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الرجل مخلصا، ومع هذا يريد أن يعرف الناس لأن عنده ما يحتاج إليه من العلم. الدخول في مناصب أهل العلم لابد من التالي، وذا كان الكثير من العلماء، وكان كثيرا من العلماء ما يؤلفون من أجل الدخول في زمرة أهل العلم حتى يذكروا بالعلم. السبب الثاني أن يكون السبب قد خاص، أن يؤلف بسبب خاص، فتنة حدثت يكتب فيها، واقعة ونازلة وقعت لابد أن يرد فيها، شبهة أن يرد عليها، سؤال يوجه يكتب فيه وهكذا. فإذا الكتابة في تاريخنا لابد أن تكون داخلة في أحد هذين الأمرين. فهذا الكتاب من الكتب التي كتبها من أجل ماذا؟ يعني هو جواب لمن سأله، قال فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم، وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به، وعن تثبيت الحجاج، الحجاج جمع الدليل. فإذا لا علم إلا بدليل، لا بد أن يكون العلم بدليل. شرط العلم أن يكون قائما على الدليل. الآن دخلنا في مسألة مهمة وتحدثنا فيها كثيرا نمر عليها مسرعين، وهو إن كل علم لا بد له من دليل خاص به. فليست كل العلوم لها أدلة واحدة، هناك أدلة لا بد من المشاهدة والتجربة، صحيح؟ تثبت بالمشاهدة والتجربة. أن يقول فلان قد علم هذا الشيء ليه؟ الحس والتجربة والمعاناة. وهناك علم يقع دليله عن طريق النقل كما هو الشرع. لما يثبت دليله بالنقل؟ فإذا لابد أن نعرف الدليل. فنتحدث عنها سابقا قبل أن يتبجح المتبجح لقوله ما دليلك، عليه أن يتعرف أو يتعلم ما هو الدليل، لأنك ربما تجيبه بالدليل فلا يدري ما هو، وهذا وقع. يقول له ما الدليل فيجيبه فلا يدري كيف قال به. إذن على المرء أن يتعلم الدليل، وخلاف الناس في الدليل يوقع في الإشكال. يعني مثلا لو واحد قال لك، قال ما هو الدليل على أن هذا بدعة؟ تقول له عدم وجود الدليل، عدم وجود الدليل. فهو يعني إذا ما فهم معنى الدليل إنه لن يفهم عليك الجواب. إذن على المرء أن يتعلم الدليل. والله يا إخوة وهذا يعني فيه جهد كبير هذه الأيام، علمنا الناس أن يسألوا عن الدليل دون أن نعلمهم ما هو الدليل، متى يكون هذا الدليل ثابتا ومتى يكون سيئا. ونحن ذكرنا في الدرس اللي تكلمنا فيه على الحاكمية أنه على الأدلة العقلية التي يظنها بعض الناس أنها بدعة فيجعلها قسيم الدليل الشرعي. وقرأنا كلام ابن تيمية أن الدليل الشرعي هو الدليل الصحيح، أما أن يكون عقلي أو نقلي فهذا صفة للدليل الذي استدل به. فقد يكون دليل الشرعي ماذا؟ عقليا. فإذا ثبت الشيء عن طريق العقل الفطري، مقصود العقل الفطري مش المنطقي ولا الأرسطي، العقل الفطري اللي تكلمنا عنه، فهو دليل يجب المصير إليه. وإذا ثبت أنه صواب صار شرعيا لا تجوز مخالفته. الآن ما أدلة ألفاظ اللغة؟ رواية قول العرب، فتغييرها إجرام ويؤدي إلى الشرك. لأن واحد قال ما الدليل أن هذه تسمى طاولة؟ تقول لغة العرب مثلا. ما الدليل هذا يسمى قلم؟ تقول لغة العرب. يقول لا، أنا لا يعجبني هذا، أريد أن أسمي هذا القلم خبرا. هذا يضرب على قفا ويؤدب ويسن عليه. لماذا؟ لأنه ماذا؟ دين الله عز وجل. فالآن ما هو دليل اللغة؟ والرواية. هكذا جرت العرب وهكذا نطقت به. ولا تسلم لا بالكتاب ولا بالسنة، إنما سلمت بماذا؟ سلمت بكلام العرب. فإن هذا أن يثبت شيء أنه مسكر ماذا؟ بالخبرة، بحس التجربة. أن يعرف الناس عن طريقي شمه، يقول لك هذا شم، هذا خمر. يقول لا، ما عندي دليل. سمعتم قصة ابن حزم التي ذكرها عن بعض المحدثين الأغبياء؟ والحقيقة أنا أريد أن أكتب كتاب عن شواذ أهل الحديث، عن شذوذ أهل الحديث في مناهجهم وفي سلوكهم، يعني مشان تبين يعني أنه الشذوذات المتفرقة في تاريخنا اجتمعت مع جماعة ينتسبون، اجتمعت في جماعة ينتسبون إلى الحديث في هذا الزمن. كل شذوذات أهل الحديث القديمة المتفرقة مجموعة في رجل سمونني الآن المحدث من أهل الحديث. من عزم ذكر عن رجل من أغبياء أهل الحديث، طبعا أهل الحديث هم أئمة الدنيا، نتكلم عن الشواذ، سب أهل الحديث زندقة، يعني هم الذين نقلوا الدين، لكن نتكلم عن شواذهم وعن أغبيائهم وعن جهالهم وعن أخطاء ما وقع فيه بعضهم. فصعد السفينة وكان مسافر في السفينة هذا المحدث المنطيق، تصغير للمنطق يعني للمنطق. فصعد السفينة وجاء على رجل وجد معه زجاجات، قال ما هذا؟ قال خمر. قال ما دينك أنت؟ قال نصراني. قال من أين اشتريتها؟ قال من يهودي فلان. فأخذ الزجاجة وشربها. قال نفسي يا فلان تشرب الخمر؟ قال أنا حديث يرويه لي الثقات قد أتوقف فيه، فأريد أن أصدق أنه هاي خمر عن طريق رواية واحد نصراني عن يهودي. هذه وين كانت؟ ذكرها، وربما هي ما ندري وقعت أو لم تقع، لكن ذكرها ابن حزم عليه رحمة الله. لكنها تنبئ عن وجود شذوذ في بعض الناس. يعني هذا طلب الحديث ليثبت صوابه أن الرسول قاله أو لم يقله، فلا بد من معرفة الرجال والرواة. ما دخل القضية إثبات هذا مسكر أو غير مسكر؟ هذا قد يقول نصراني أنه مسكر فأخذ بقوله، قد يقول لك هذا مضر فأخذ بقوله. الحديث عن أي نافع أو غير نافع، ضار أو غير ضار، وحينئذ صاحب الكلام هو صاحب الدليل وصاحب التجربة، صاحب المعرفة. واضح؟ يعني بعض الإخوة يشتطوا في مثل هذه الأمور ويبدأون ينقضون المسائل بالنقد الغلط. السنة علمتنا الأدلة، وأنا قرأت لكم نص ابن تيمية في نقده لبعض المحدثين المتأخرين أنهم ذهبوا إلى الكتاب والسنة فاستدلوا بها كأخبار على المسائل. وفي هذا وفي هذه الأدلة الكتاب والسنة ليس فيها الإخبار، فيها الدليل. فهمتم؟ يعني هناك قضايا جاء الكتاب والسنة ليخبرنا عن الدليل فيها، عن الدليل، لا يخبرنا إخبار عن مسألة وعن قضية. يقول هذه المسألة دليلها كذا، فهو يريد أن يعرفك الدليل. أخطأ بعض أهل الحديث حين نظروا إلى هذه النصوص على أنها أخبار فسلموا بها، والحظ هو استخدام الدليل، أن تستخدم الدليل فيها. ونحن ضربنا مثلا بالاستقراء مثلا. طيب، وقال وعن تثبيت الحجاج بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم،
تعرفون أن القول هو سيأتي أن القول على الله عز وجل هو أعظم المحرمات، أعظم المحرمات. من أعظم المحرمات هو القول في دين الله، القول على الله عز وجل بغير علم. وقال وتحريم الحكم بغير حجة. الحكم هو ما هو الحكم؟ الحكم هو المنع، الأصل هو المنع. بك قول الجرير أبا حنيفة: أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضبه. وهنا الحكم هو القضاء، القضاء. وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ إذن هناك في جدل مذموم وهناك جدل ممدوح. الجدل له تاريخ في أمتنا وله صولات وجولات، ويدل على القدرة العقلية لدى العالم. يعني قد يكون الرجل عالم لكنه لا ينفع في الجدال. هناك في تاريخ أمتنا أئمة اشتهروا بالجدل في فهمهم لمواطن الضعف عند المخالف في لحظتها. من هؤلاء ابن عباس عندما ناظر الخوارج، كذلك الشافعي في مناظراته المتكررة، الباقلاني باقي عن واقع الدار في مناظرته للنصارى، معروف قصته، عرفتوا قصته لما ذهب للنصارى، اجتمع البطارقة واجتمع أرسله أحد الملوك من أجل طلبه، قال له: أرسل لنا رجلا ننظر فيه. فأرسل له أبو بكر، فأرسل له أبو بكر الباقلاني، وهو من الأشاعرة، وهو الحقيقة هو الذي يعني بسط مثل الأشاعرية على طريقة أهل الكلام، لكنه كان يعني فيه دين. فرحل إليه، فلما دخل عليهم أولا قالوا هذا، وكان من عادتهم إذا دخلوا على ملكهم النصارى أن يرسلوا له، قالوا: هذا مسلم لا يرسل. فماذا تصنعوا؟ قصروا الباب ليضطروا الدخول راكعا، فقصروا الباب ودخل ومجتمعين هناك الملك وحاشيته والنصارى وقساوستهم خوارمتي. فلما جاء ليدخل انتبه للحيلة فدخل من جهة قفاه. ما دخل من وجهه راكعا، دخل إليه مستدبرا. فجاء إليهم أول ما سلم عليهم، كيف جاء إلى قساوستهم وجاء يسلم عليهم: كيف حالك؟ كيف حال الزوجة؟ كيف حال الأولاد؟ قالوا: هذا الذي أرسلوه لنا وهو لا يعرف من ديننا أننا لا يجوز أن نتزوج ولا أن يولد لنا الولد. فلما انتهى قال: يعني أنت ما علمت أننا لا نتزوج ولا يعني من الحيض أن نتزوج وأن يولد لنا الولد؟ قال: عجيب، براتم أنفسكم من هذا ونسبتم هذا إلى الله؟ يعني أنتم قلتم أنه من الحيف على الرجل المتدين في ديننا أن يكون له زوجة، وأنتم نسبتم الزوجة والولد إلى الله؟ وهكذا مناظرات. قال له واحد: قال له: ما هو شأن زوجة نبيكم؟ ما شأن زوجة نبيكم؟ يعني عائشة في اتهامها في الزنا الصادق المصدق المزرة رضي الله عنها. فقال له: هما امرأتان اتهمتا بالزنا، أحدهما جاءت بالولد والثانية لم تأتي. يعني مريم اتهمت بالزنا، اليهود اتهموها بالزنا، عليهم لعنة الله، ولم يروا آية الله في أن يكون هناك رجل بلا يعني بلا أب أو مولود بلا أب. فقال: مريم اتهمت بالزنا وعائشة اتهمت بالزنا، مريم جابت ولد، عائشة ما جابت ولد. فيعني إذا أنتم استغربتم، إذا أردتم الاتهام، فمريم أولى بالاتهام. أم مرأتان، ولكن هذا من قبيل الحجاب وما يقال له في إلزام الخصم كقوله عز وجل: إن يكن للرحمن ولدا فأنا أول عابدين. المهم أن الجدل له تاريخ مجيد في أمتنا. وما الذي نعم مثلا اقرأوا مناظرة الإمام السني القاضي أحمد العثماني مع الشيعة الروافض في مؤتمر النجف، في كتاب اسمه مؤتمر النجف صغير جدا منشور رائع. الناس لا يعرفون قيمته حقيقة، لا يعرفون قيمة هذا الكتاب. هذا قاضي أرسل وما سبقنا أو قيل ما كيف تنطق هكذا، ووعد الطهماس. الطهماس هو أحد الملوك الصفويين في إيران، فقام كان أحد قواده اسمه طهماس الكلى، اسمه نادر شاه، قام على ملكه وقتله. والظاهر أن هذا طهماس الكلى نادر شاه كان فيه يعني إنكار للشيعة، لا يرى دينهم صوابا، فأرسل للحاكم للخليفة العثماني قال له يعني أرسل لنا رجلا من مشايخ السنة ليناظر، والذي ينتصر هو دينه الحق. طبعا يصف الرحلة، اختاروا أحد قضاة المسلمين السنة الأحناء من الدولة العثمانية وأرسلوا، فذكر الحقيقة خوفه من كلم الشيعة وإلى آخره، اجتمعوا يناظرونهم. ما مطبوع رسالة صغيرة اسمها هو كتابين، طبع في كتابين أو طبع كتاب واحد في كتابين، كتاب اسمه خطوط العريضة، في أسفله مكتوب مؤتمر ويليه مؤتمر النجف، جميل جدا يعني ممتع. ناظره والله نصروا عليه، لكن هو عارف أنهم خبثاء، ما تفرجهم. التقية معروفة عند الشيعة، وهي قصة جميلة ترجع لها، وهي من غرر المناظرات، من غرر المناظرات كذلك مناظرة الصرافي الإمام الصرافي مع القنائي، اللي هو بين اللغة العربية العالم وأمتنا محتاجة إلى المنطق اليوناني أم لا، ما ذكرها أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة، وهي مناظرة من أجمل ما تكون، من أجمل ما تكون. القصد أن المناظرات الحقيقة، وأنا أحب لإخواني أن يكثروا من كتب الردود، دعكم من الأصابة التي فيها، لكن كتب الردود غابة من الجمال. كيف القدرة، كيف تتعلم من قدرة، من قدرة الخصم حين تسمع له فتقول خلاص الرجل قضى عليه، فهمتم؟ حين تسمع حجة الواحد فتظن أنه قد انتهى الأمر وقد غلب، فلاح يأتي من باب أنت لا تتوقع. حقيقة كتب الردود جميلة جدا، وأنا ذكرت لكم كثيرا بعض كتبهم في كتاب التنكيل، هذا من الكتب الجميلة جدا جدا، يعني من غرر الكتب في الردود. حقيقة كتب الردود ممتعة وتقوي العقل وتشحن الذهن بدون موت للذهن، لأنه للذكر قد يكون الرجل بليدا وإذا جاءه لا ينتفع به، فالعلم لا ينتفع به إلا وقاد الذهن، يا صاحب الذهن الوقاد. وكيف نشحذه؟ من إحدى طرق سعد الذهن هو أن نقرأ في كتب المناظرات، أن فورا أن تنتبه للنقطة، لا تقول أراجع، لا تقول أنظر في المناظرات، انتبه إلى أخطائه وإلى آخره، مع أن الأمر دين كما تعلمون ويحتاج إلى تقوى وإلى إخلاص في المناظرة، هذا أمر آخر، لكن قصد أن المناظرة علم وفن. وكان الشافعي عليه رحمة الله من أئمة هذا الفن، وكان يناظر أصحابه في مسائل ليعلمهم المناظرة، يقول له ماذا تقول في كذا فيناظره، ويقول أنا أخالفك فيناظره، فإذا غلبه قال أنت الآن قل بقولي وأنا أقول بقولك، فيناظره ويغلبه. لأن حقيقة تحتاج إلى الزكانة وإلى الذكاء وإلى الفطنة المناظرات. وما الذي أجيء والجدل، طبعا كلمة الجدل كلمة صارت للأسف يعني تحمل الذنب، بالرغم أنها تحمل الذنب، وجدلهم بالتي أحسن، قول عز وجل ما ضربوا لك إلا جدلا، لكن الجدل إحدى طرق الوصول للحق، لكن ليست الطريقة الصحيحة، ليست الطريقة الوحيدة، هي الطريقة الصحيحة، لكن الجدل ليس هو الطريق الوحيد. ما الذي يعتبر أن الجدل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحق؟ أولا يعني الفلاسفة كما قال المشاورون يعتبرون الجدل هو الطريق الموصل إلى الحق، وهو المناظرة بين المختلفين والحوار، الحوار. والمفلسفيين يرون ما يقولون الديالكتيك، الجدل الذاتي، يعتبرونه موصل، وتأثر بهم كثير من المسلمين باعتبار أن الجدل هو الطريق الوحيد للموصل إلى الحق، وهذا خطأ. الجدل طريقة موصلة إلى الحق إذا اتبعت الطريق الصحيح، وإذا قوي المتناظر على البحث والنظر، لكن الطريقة الأولى في الوصول إلى الحق ما هو؟ التسليم. لا جاءك خلاص سلمته، وما رددته كما يرد أهل البدع أو كما يرد المشركون إن جاءهم الحق ما ضربوه لك إلا جدلا. قال وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي؟ كل هذا سيأتي. الرأي هو ما هو الرأي؟ الرأي يقسم إلى قسمين، الرأي المذموم ورأي الممدوح. الرأي المذموم هو الذي الرأي هو القياس بالذكر فقط أو الاجتهاد بباب أوسع. أما الشافعي قال عن الاجتهاد هو القياس، عن الاجتهاد أوسع من القياس، الاجتهاد أوسع من القياس. فالرأي يطلقونه على القياس، وهو أخذ الحكم من غير دليل صريح، من غير دليل صريح، هذا الذي يقال له الرأي. فهناك الرأي الباطل وهو الذي يخالف الكتاب والسنة. الرأي الذي يخالف الكتاب كيف يخالفه؟ إما لخطئه في المشابهة، وإما في خطئه في الفهم، وإما خطئه في الواقع. وأما الرأي الصواب فهو الموافق للكتاب والسنة، وما حمد منه وما جوز من التقليد وما لم منه. لأن التقليد على الصحيح على مرتبتين، التقليد جائز لمن لم يستطع النظر، ومذموم لمن استطاع النظر، وهو على الجملة شيء معيب، شيء معيب التقليد، لأن فيه إبطال لنعمة العقل، إبطال لنعمة العقل. وها هنا نقطة، قد يقول قائل أنت جعلت أن الدين قائم على الرواية والسماع، جعلت الدين قائم على الرواية والسماع، وهل هذا إلا التقليد؟ وهل هذا إلا التقليد؟ نقول لا، أخذ ما في الكتاب والسنة لا يسمى تقليدا، إنما يسمى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يسمى الاتباع. أما التقليد فهو أخذ قول الغير، الغير من غير الكتاب والسنة. فإذا جاءت له السنة، إذا جاء نهر الله ذهب نهر ما قال، واضح؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولنا قائم على الرواية. وأما هل هذا فيه إبطال للعقل؟ لا، هو تمام العقل. هناك قضايا كثيرة تركها الله عز وجل للعقل، وكما قال الشافعي انزل الطبري، كما أن الله عز وجل امتحننا بالاتباع كذلك، يعني بأخذ النصوص والتسليم لها، كذلك تعبدنا، كذلك امتحننا وتعبدنا بماذا؟ بالاجتهاد. امتحننا بأن نجتهد، أن نعمل عقولنا. قال ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم، وهذا منهج السلف. قبل أن تتكلم في الفن عليك أن تتكلم ما يحفظه وأن يوصله إليك بالطريق الصحيح، وهي التي يقال فيها الأدب. احنا تكلمنا الأدب يطلق في لغتنا على شيء، ذكرنا لبعض إخوانكم الشيء الأول يطلق على فضائل الأخلاق، يطلق على فضائل الأخلاق، فيقال فلان عنده الأدب، كما سمى الإمام البخاري كتاب الأدب في صحيح ولو كتاب الأدب المفرد. فالأدب هو ملكة في النفس، الأدب هو ملكة في النفس تدعو إلى إلى الإقبال على الفضائل وإلى الابتعاد عن الرذائل، هذا الأدب. وكذلك يطلق على، كما أن الأدب يقوم الأخلاق فأطلق الأدب على تقويم اللسان، فقط للذكر لن نقف عند هذا، لأن شرحتها لإخوانكم في مقدمة كتاب الأدب المفرد. قال الرافعي: وهذا لا يوجد في أي لغة من لغات الناس الجمع بين المعنى للأدب مع اقتباسه من لفظ جليل، لأن اجتماع اللفظ الواحد في شيئين لا بد من المقارنة بينهما، لا بد من الاجتماع بينهما، صحيح؟ كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه أنه لما خلق الرحم تعلقت به وقالت: هذا مقام العائل بك. قال: أما يكفيك أن اشتققت لك اسما من اسمي. فكون المشاركة في الاسم تدل على المشاكلة في المعنى، المقاربة في المعنى، واضح؟ اشتق لها اسما من أسمائه. فكون الأدب تقويم اللسان، والأدب هو تقويم الخلق، دل على أن الأدب وهو تقويم اللسان له شأن عظيم في أمتنا، والاختصاء والتطويل في مكانه. والناس أوائل ما كانوا يطلقون الأديب إلا على المميز، وأنتم رأيتم هنا قال الأديب، واعتبرت ماذا في بداية الكتاب؟ قال الأديب أبو محمد اللي هو الأشيري، سماه أديب، واعتبرت من ألفاظ المدح كما يقال الحافظ، وكما يقال الناقد، كما يقال أصولي، أن يقال الأديب، وهو الذي له مشاركة وقوية، وليس ثمة يعني مشاركة يسيرة للغة ولآدابها. قال: ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب وما حمد ومدح منه من الاجتهاد والنصب. الاجتهاد والنصب هنا بمعنى واحد، النصب والتعب، يعني كيف في طلبك للعلم لابد أن توطن نفسك على التعب وعلى المشقة في تحصيله. والسير العلماء ربما ستأتي إن شاء الله نقف عندها، بل ستأتي الوقوف على جهاد العلماء في الطلب، جهاد الصحابة في التعلم، جهاد ابن عباس الذي جمع علوم الصحابة في عصره، كيف كان يصنع وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضل القربى منه وأهل البيت. هؤلاء كان مع ذلك يأتي يسمع حديثا عن صحابي جاء وقت الظهيرة القائلة وجلس أمام البيت تسفه الريح متقنعا بردائه حتى يخرج الرجل إلى صلاة العصر، فينظر يجده أمام البيت، ماذا تصنع؟ يقول: أنتظر. قال: هلا طلبت لفئتك؟ قال: لا، أنت حق أن تؤتى. فيمشي معه إلى المسجد يذاكره في العلم. بهذا الجلد جمع ابن عباس علوم الجميع، فصار الناس بعد ذلك يحتاجون إليه. صار الذين كان يسألهم يسألونه، لأنه جمع ما عندهم وما عند غيرهم. الجلب والطلب والمشي مع المحاذر إلى المقابر، مع المحبرة إلى المقبرة. والعلم إذا أعطيته بعضك لن يعطيك شيئا، والعلم لا يعطيك شيئا إلا إذا أعطيته كلك. أنا أظن أن العلم مجرد منطق عقلي وكلام كل واحد يتقن الكلام فيه، الذي يخوض الساعة ما سمعوا في المسألة ولا عرفوا كلام أهل العلم، ما ذلك إلا يتناقشون هل يتكلموا أو لا. طب سمعت كلام العلم، قرأت شيء، تعرف ما هو عقلي، إن كان لك رأي فكل الناس لهم رأي، الآراء سهل جدا. لكن العلم هو الرواية والسماع والجلد في طلبه والبحث. وصدقوني يا إخوة، إن الرجل لا يعرف قيمة العلم حتى يدركه، والرجل الجاهل هو الرجل الجاهل هو أعلم الناس في نفسه، أعلم الناس في نفسه، يعني أنه يرى أنه ليس هناك في العالم من هو أعلم منه، لأنه ما يدري. فإذا قرأ هذه مسألة أنا ما أعرفها. فكلما ازداد علما كلما ازداد معرفة بنفسه أنه جاهل. نعم، هذه حقيقة، وهذا شيء يعرفه الناس في أنفسهم، أنهم إذا غابوا عن الشيء ظنوا أنهم مدركون، فإذا جاءوا إليه علموا مقدار الجهل الذي يحوط بهم. الجهل داء حقيقة هو سبب، هو الداء الأول والأخير في أمتنا. تمر البدع عليهم، تمر الشرور عليهم، والعلم ينقي الأخلاق، يرفع الانسان، العلم يهذب الناس، يهذب الخلق، يهذب الإنسان. يخجل أن يقرأ لسير العلماء وهو لا يتشبه بهم. الإنسان يتعلم يجلب نفسه، يراجع حاله. وهذا العلم هو يكفي أنك كما ذكرنا في قضية مشابهة الأسماء، أنه يعني أن الله عز وجل شهد الله، شهد الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. فجمع الله العلماء معه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له صفة العلم. فكيف إذا اقتبست شيئا من هذا؟ العلم يجب أن تفهم أنه ما نفعله نحن الآن هو سترة فقط، يعني واقية كواقية الوليد الإشاء، نسيت المرء يتستر به يعني من هذه خطوب الزمن السيئة. ولكن العلم كان الأوائل إذا يكون إذا أراد أن يكون عالما يطلب من الصغار، هو صغير يحفظ القرآن ثم يمشي للشيوخ ويكتب الأحاديث ويكتب وتجتمع عنده الأجزاء ويطوف على الناس، بعد ذلك يشهد له الطلب يعرف بين الناس بالعلم، حينها يقال له افتي، فقد آمنت أن تفتي، بعد أن يشتهر بالطلب. هذه المؤسسة العلمية مؤسسة، نعم هي مش مكتوبة ولا موجود نقابة إلى الطرق التنظيمية الآن، لكن المؤسسة العلمية في تاريخنا مؤسسة صارمة جدا، أقوى من مؤسسة أهل الحل والعقل في قيادة الأمة، في قيادة القيادة السياسية، أقوى أقوى صارمة. واحد يعني أن يقال عالم، هذا يحتاج إلى يعني إلى عدة مناخل تضيق 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 حتى يخرج منها، حتى يقال عالم. يشهد له أهل العلم، يشهد له بالمعرفة، يشهد له بالطلب والجلال عليه، يسمعون منه، يتكلمون، يطلبون منه أن يجلس ويعلم وإلى آخره، حتى بعد ذلك يقال فلان عالم. اليوم الشهادات أفسدت الناس، الحكومات اليوم أفسدت. تصوروا أنه لا يوجد في تاريخنا قط سلطة سياسية على مؤسسة أهل العلم. ممكن عالم يدخل عند الحكام يوافقهم يخالفهم، لكن على الجملة كان أئمتنا يعني فوق مؤسسهم فوق الحكام. لكن الشيء المهم جدا، لم يتدخل في تاريخ أمتنا حاكم ليرفع فلان ليسمى عالم. ما وجد قط أنه يتدخلها ليبرزه أنه هذا عالم. يعني لو ولو لبس الحمار ثياب خزن لقال الناس يا لك من حماري، يعني على المعنى الآخر يعني ظل الحمار حمار، يعني قال لا وهذا عالم، لا لا ما يشعر ليس عالم، يعني روح مشي، لو قربه إليه روح كذاب أنت، كلامك غير مقبول. ولم تتدخل السلطة السياسية، لم تتدخل أبدا في مؤسسة العلماء، مؤسسة حقيقة صارمة إلى قواعدها وإلى قانونها، وهي أفضل طريقة للعلم. كان في الأوائل يجلس عند الشيخ حتى ينفضه، يذهب يأخذ منه هذا الفن وهذا الفن وهذا الفن حتى تجتمع عليه الحصيلة، ثم بعد ذلك يتكلم. أنا لك أن تفتي، يقول كما قال مالك للشافعي، أنا لك أن تفتي، أو كما قال عبد الرحمن بن فاروق لمالك، قال عمره 16 سنة، قال خلاص أنت افتي انتهى. شهد له 70 عالما بأنه يستحق أن يفتي. تصور يعني في مؤسسة، في ناس طرابيش قاعدين وسلطتهم سلطة قوية جدا صارمة، وكلمة واحدة تسحقه وفلان كذاب. يعني لو الدنيا كلها تبت عليك ماء البحر لتنظفت منها راح، إلا أن يكون مخطئا. أما عالم يقول كلمة فيها يا رجل، قال المجتمع يحب المعيد وأحمد على رجل لم تقل له القيامة. يا مالك يا يحيى بن معين والإمام أحمد قالوا فلان ضعيف، راحت نهزمت كل الجيوش. يعني لو جاء حاكم وحطوا قاضي بغير الصدور كم من القضاة ضعفاء عند أهل الحديث. فلم يتدخل، لم تكن الصفة السياسية تدور في هذا العالم خلاف واقعنا. هذا الذي أقول. كما لا أنت تسمع أسماء العلماء، ثانيا بحطوا وزير أوقاف، أو بحطوا شيخ أزهر، أو بحطوا في عضو هيئة كبار العلماء، قرار ملكي، قرار ملكي، قرار دستوري وقرار حكومي، ما هي الموازين؟ وبعد ذلك يتنصب على الناس يقول لك هذا وافتى جماعة العلماء واجمعوا واجمعوا. يا رجل انت عارف حاجة، اين العلماء؟ العلماء لابد من عودة حقيقة، لابد اذا كان الامة ارادت ان تنهض لابد ان يعود العلماء الى التميز والاستقلال. قرب العلماء من الحكام، حتى لو الحكام مثل هارون الرشيد لا يبقى منه، يبقى الاستقلال. من أتى أبواب السلاطين سجن، ما لهم السلطة فوقها، هم الذين كلمتهم فوق كلمة الحاكم. أما الاقتراب منهم والحكام هم الذين يرفعون العالم، هم الذين ينزلونه يفصلوا، خلاص بطل من سر عضو هيئة كبار العلماء يفصلوا، سواء هو حاكم يفصلوا. ها واحد أعجب فلان، هل سيطن طويان طلعنا؟ شو عنده يعني؟ شو عنده؟ هو أنه منافق حقيقة. شو ما الذي يملكه؟ ليكون شيخ الأزهر كان قبل ذلك مفتي الجمهورية، مفتي الجمهورية، مفتي بحب الكفتي، ما إيش ميزته حقيقة؟ إيش اللي يرفع؟ هذه طامة على دماغ المؤسسة العلمية. ثم قضية الشهادات الجامعية، هذه يعني هي الجميع تبقى المسألة مقاربة، مقاربة لبعض، لكن الأولى غير مقبولة أبدا. ما يدارش برغم كم فيها من الكذب وكم فيها من النفاق وكم فيها من قلة الدين وكم فيها من الاختلاط المنهج وإلى آخره. الشهادة توطى يعني أنا خريج كلية الشريعة، شهد الله بعض الطلبة عندنا كانوا يعطوا العلامات وهم في بيوتهم يعني. ليش؟ لأنهم من الحزب الفلاني، من الجماعة الفلانية، والدشاترة كلهم من الجماعة الفلانية. شو بيشتغل؟ بيشتغل في التنظيم، في النهاية تجي على مدارس البيت. في النهاية الشيخ ما الشهادة وبطلع المنبر وبتعلم قصة واحدة. كان يقول كل يسأل عنهم بتعلموا فن غريب اختلف العلماء حقيقة، لأنه بسمع وبقرأ وأنه قال كل مسألة اختلف العلماء. ما اختلف العلماء؟ ما المخرج يا عبد الله؟ اختلف العلماء وين أروح أنا؟ أنا بدي كورة أروح أتعبد الله به. هذا مصيبة وطن الحقيقة. وهيك المؤسسة العلمية في تاريخنا يجب أن تعود. وللذكر على فكرة الجامعات الآن كثير منها من الجامعات الكبيرة المعتبرة عادت إلى طريقة العلم القديمة. الجامعات الغربية أقصد. يعتبروا أن هذه الحدود الروتينية والإدارية دمرت. يعني مثلا الآن واحد يدرس شيء بوده مثلا يذهب الى فلان ويساله ويأخذ من عنده ويعطيه في النهايه بعطيه بجيزه انه هو رجل يصلح، وعلى طريق الاجازه هاي خلاص الجامعه تعتمدها ويعطيه الشهاده. وخاصه يكون هذا الرجل اللي ارسل اليه موثوق معروف بصرامته ولا يعابي طريقه من الرفض الذي عندهم. والان يقول انا اتفرغ سنه عند هذا مثلا الدكتور او البروفيسور او كذا، ويتفرغ ست شهور هنا وهكذا ويتنقل ولا يذهب للجامعه، فقط يتنقل بين هؤلاء ويدرس عندهم، يكتب عندهم الابحاث ويعاشر، ثم اذا حسب العلم الذي يضاف في النهايه يعطى شهاده من قبل هذا انه خلاص هذا تجاوز القنطره وتعتمدون. هذه هي طريقه الاوائل. الناس يجلس في المسجد يعرفوا هذا فلان طول النهار حاضر، هذا يستحق هذا لا يستحق، وهي بنفسها تفرش الناس يعني الناس كثيرون عقولهم انه هذا ذكي وهذا بليد وهذا حاضر وهذا لا يحضر، هذا له اهتمام بالعلم هذا ليس مؤسس صارمه. والحق اقول لكم انه الامه لا عود لها الا بالعود لهذا، قضوا على هذا، قضوا على المساجد ان تكون محاضر من الجامع ودعاء الجامعه. اول شيء يجب ان تدمر هذه الجامعه خاصة في موضوع الشريعة والدين، يجب أن تبطل لأن فيها إفساد حتى للنوايا. الشهادة، الشهادة فورا وظيفة. الشهادة إيش معناها؟ وظيفة، ونفق من العلم، وعد بطلب العلم ويكون تاجر، أبو تاجر يريد يتعلم العلم ثم يبقى تاجر تدخله. الآن لتطلب العلم لابد أن تذهب للجامعة. طبعاً يتعلم العلم بعد كبر السن، من 40 سنة من يتعلم. الغرب الآن يقول نعم بعد 40، إذا عمرك أنت 40 سنة يجوز لك أن تدخل أي جامعة أي كلية من غير شهادة، وإحنا المتخلفين أصلاً. دخل بكل جامعة، الغرب 40 سنة كثير من الجامعات بالعمر يقول خلاص أنت عمرك كافي أنك تقدر تدخل علينا. روح نقرأ نقدم امتحان قبول ما أعرف عنه ندخل من غير أي شهادات مقدمة. أنا العمر الآن للشهادة مال الوظيفة، ندخل كل الشريعة مشان ايش تعالي لأن بعد الإيمان هذا ما في النوايا. وين هذا؟ هذا العلم لله، يجب أن يطلب لله خالص، يبتغي به وجه الله. حقيقة العجم عندهم هذا ما زالت جيدة، مؤسسة علمية واستقلالها، لكن احنا في بلادنا العربية دمروا فورنوا مشايخ السعودية، وهم مشايخ أجبروهم ليبقوا مدرسين بعد ما ربطوهم في الجامعة وعيشوهم في بيئة معينة تأقلموا معها، بعد ما صاروا في هذه البيئة أجبروهم أن يذهبوا ويطلبوا الشهادة. هم شيوخ، شيوخ يعني طلبوا مع ذلك، قالوا لا لا بتروح وتقدم شهادة الدكتوراه لتدرس، بدل ما يروح لبيته ويجلس كل تعال راح اضطر شيخ باعتبار سني يطلب ربما من تلاميذه ليطلب الشهادة من أجل أن يرتزق بها ويبقى مدرسا في الشريعة وفي الكلية. على كل حال هذه قضية عظيمة ومهمة أنا عندي، لأنه بنعرف كيف كانت أمتنا هي الأسلم والأجدى حتى في منهجها في التلقي، في منهجها في تربية الناس، وهذه الطريقة الأسلم التي يجب أن نعود إليها. كليات الشريعة في العالم الإسلامي يجب أن تنبت، يجب أن تمحى، يجب أن تزول، يجب أن يرجع في المساجد وإلى المدارس. مدارس معروفة، يجلس الشيخ يتعلم، هنا الشيخ يدرس أصول، هنا الشيخ يعلم فقه، هنا الشيخ يعلم نحو، هنا الشيخ يعلم عروض. إلى وقت قريب أنا أقرأ في ترجمة محمود شاسر، وإذا هو قد قرأ ديوان حماسة للخطيب التبريزي، قرأه بالمنزل تنزل على يد الشيخ المصطفي. الشيخ قرأ الشيخ يبحث في الشيخ بدي أرسل على الشيخ. وهكذا يجلس في المسجد، وهذا يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى زهد. يحتاج إلى زهد. هؤلاء العلماء يجب أن يكون في قلوبهم النفرة من الدنيا، ولا ينظروا إلى الناس، بل يهتموا بأن يقيم الله عز وجل بهم هذا الدين. وشوفوا النتائج بعدين، كيف تفتح المساجد، كيف تعلم القرآن، كيف تعلم الحديث، بعدين النتائج تظهر عظيمة جدا. والآن يسهل العلم حقيقة، الآن يسهل. لا البخاري موجود في أي بيت، صحيح مسلم موجود في أي بيت، السنن موجودة، العلم سهل. زعموا أن الاجتهاد الآن أسهل، لا ما أسهل الاجتهاد، لكن إيش؟ وين المادة؟ وين الرجل الذي يستطيع أن يجتهد؟ وين؟ غفر الله لنا ولكم والحمد لله رب العالمين. أظن كم لنا؟ صار لنا ساعة؟ أقل من ساعة ونص. نعم؟ طيب نقف حتى نتناقش في مسألة موقف الشريعة. إخواني الحقيقة المكان بعيد والشرق، ويسامحنا أهل الحي.